السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وعس على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج مملكة الرحمة. تحدثنا في اللقاء الفائت عن جزء من نيات الزواج، وقل بأن نيات الزواج قد تصل إلى أكثر من 30 نية، ويعني انتهينا بفضل الله عز وجل من جزء كبير منها في اللقاء الفائت وقبل الفائت. تعالوا النهارده نفتح موضوع جديد ونقول إن الشاب المسلم والأخت المسلمة خلاص نووا إن يتزوجوا، بقى في نية صالحة للزواج. طيب، بعد مسألة النية ماذا نفعل؟ كثير من الناس يقول: وبعد النية علينا أن نبحث عن الزوجة. والبعض يقول من البنات نبدأ نبحث عن الزوج وتبدأ تشوف الصفات اللي عاوزها، الصفات الأساسية أو صفات الكمال. عايزين نقول لا، ده فيما بين مرحلة النية اللي احنا اخترناها دي نيات الزواج، وما بين صفات المرأة اللي احنا عاوزينها أو الاختيار صفات الرجل، في حاجة بين الاثنين دول تسمى التأهيل قبل الزواج. التأهيل قبل الزواج يعني ايه؟ تأهيل قبل الزواج، احنا عايزين نقول الكلام ده احنا واخدينه من كلام سيدنا النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طب ايه اللي احنا عاوزينه من هذا الحديث؟ هي رفضة واحدة ودي أدور عليها اللقاء. النص صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة. ايه المقصود بالباءة؟ عند العلماء القدامى قال لك المقصود بالباءة كما قال الامام النووي وغيره من اهل العلم، المقصود بذلك القدرة على الفراش، اي المعاشرة، اي الجماع. وبعض العلماء قال المقصود بالباءة القدرة على الانفاق على المرأة، على مؤن النكاح. ومن العلماء من جمع بين الصفة الاولى والصفة الثانية، او التفسير الاول والتفسير الثاني. وعايزين نقول ان معاني اهل العلم في تفسير الباء متكاملة في ضم بعضها الى بعض، لان احنا محتاجين في النكاح قبل الزواج الشاب لابد ان يؤهل نفسه، والبنت نفسها لابد ان تؤهل نفسها. الشاب يؤهل نفسه التأهيل المالي والتأهيل الصحي والثقافي والمعرفي والمهاري والتواصلي والنفسي والاجتماعي والرياضي الى غير ذلك. ايه الكلام ده؟ وانا هبينلك المشاكل الكبيرة جدا اللي بيقع فيها الشباب وبتقع فيها البنات اللي داخلين على حياة زوجية ما يعرفوش عنها حاجة. انسان ذايب الى الحج والعمرة سيتلبس بفريضة، فريضة الحج، او سيذهب الى العمرة، وعما عندوش علم بالمناسك وما الذي يحرم عليه وايه المستحب يعمله وما هي المفروضة، ما يعرفش الكلام ده خالص. فبلا شك سيذهب الى العمرة ويقع في أخطاء كبيرة، أو يذهب إلى الحج ويقع في أخطاء كبيرة، وبلا شك بأن هذا أمر محزن للغاية. فينبغي الإنسان قبل أن يقدم على أي خطوة من الخطوات، خاصة في مسألة الزواج، تكون مدروسة جيدا. إحنا بنقول للشباب: ليه أهلوا نفسكم قبل الزواج؟ يا أخوانا الزواج ده رباط عظيم وميثاق غليظ ومملكة جميلة تتعانق فيها الأرواح وتسافر فيها المشاعر وتلتقي الأفئدة وتصمي النفوس وتسكن العقول وتسكن الضمائر، إنه التقاء يثمر حبا وسكنا ومودة وألفة وتراحما وهناء وسكنا. يبقى إذا كانت الحياة الزوجية بهذا الوضع، أنا بنصح كل شاب بقوله أخر زواجك شوية لما تأهل نفسك. يا شباب مصر هي الأولى عالميا في الطلاق. يا شباب من سنة 1994 إلى سنة 2015 أكبر سنة فيها نسبة حالات طلاق 2015. الأمر في زيادة. مش هي معتز اتجوز، هي وسام راح يخطب، الكلام ده أمر صعب، صعب جدا. لازم أأهل نفسي عم أسامة قبل الزواج، لازم أأهل نفسي عم مختار قبل الزواج، لازم أأهل نفسي عم معتز قبل الزواج. يا ناس يا مسلمين، خدوا بإيد أولادكم البنين والبنات ليتأهلوا قبل الزواج. وكيف التأهيل؟ من المعلوم أن الشاب إذا وصل مرحلة البلوغ فقد أصبح قابلا لأن يتزوج، لكن هل معنى بلوغه ده يشفع له أن يكون مؤهلا للزواج؟ هل معنى هو بلغ؟ هو بلغ ينفع يتجوز، ولكن هل معنى بلوغه ده يشفع له في أن يكون مؤهلا للزواج؟ والجواب لن يكون مؤهلا للزواج إلا ب إذا كان في تأسيس وتأهيل قبل دخول الحياة الزوجية. تعالوا بان احنا قلنا النص صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: يا معشر الشباب ان استطاع منكم الايه الباء. قلنا مقصود بالباء القدرة على الفراش، او المقصود بها القدرة المالية والانفاق على المرأة، او المقصود بذلك الاثنين معا. وضمنا لكل الكلام اللي اتقال ده من العلماء القدامى ان في تأهيل ثقافي وتأهيل معرفي ومهاري وتواصلي ونفسي وصحي واجتماعي وجنسي وغيره. تعال نفصل بقى الكلام ده واحدة واحدة كده. نبدأ بما ذكر في الحديث إن المقصود به التأهيل الصحي، خاصة الصحة الغريزية، الصحة الجنسية. طب الشاب يؤهل نفسه إزاي صحيا؟ يفحص البدن عند الأطباء ليرى عدم اعتلال الصحة من عدمها، خاصة الصحة الغريزية والنفسية. طب الكلام ده ليه؟ قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. مش كده؟ أكثر الناس بيقع في الذنوب والمعاصي والمشاكل الكبيرة دي، سواء في شركيات، سواء في بدعة، سواء في كبيرة، في إصرار على صغيرة، إلى غير ذلك. طيب الشباب اللي بيشموا ياخد حقن مكس، ياخدوا هروين، شموا هروين، وبياخد حشيش ومخدرات وكاس ومية وبتاع والبلاوي السودة دي، يا رب اغفر لنا ولهم وقت بهم إلينا يا حي يا قيوم، وثبتنا على الإيمان حتى نلقاك. أمثال هؤلاء الشباب لما الواد يبدأ يتعفرك كتير، أبوه يقول له: أنا أجيب لك واحدة تلمك. حبيبي يا حمادة، يعني حمادة ده اللي مش مؤهل للزواج صحيا، سنقع فيه مشكلات. ونتكلم كلام صريح: ضعف جنسي، عدم القدرة على إتيان المرأة، قذف السريع، بلاوي سودة، وهيبقى داخل على زوجته وياخد الفلوس ويصرفها في المخدرات والحشيش، وقد ياتي بمثل هؤلاء الشباب الى البيت. يبقى انا بقول الشاب ده اللي عنده اعتلال في الصحه ده محتاج الاول يذهب الى طبيب نفسي، لو عنده مشاكل نفسيه يذهب الى طبيب يعالجه بالنحاس الصحيه والصحه الغريزيه، واجلس معاه وقول له على مشاكله، وبعد كده يبدا نؤهله لمرحله الزواج. المواقع الاباحيه الان على مستوى العالم صارت بالالاف المؤلفه، وأكثر من يشاهدون مواقع الإباحية دول العربية، ومن أكثر الدول العربية مصر، والصفحات مليئة بالمحرمات. الشباب اللي بيتفرج على الكلام ده ومش قادر يفرغ شهوته في حلال، ماذا أفعل؟ إما أن يزني وإما أن يستني، وبلا شك بأن هذا يؤدي إلى إضعاف صحته وإلى هلاكها. وأمثال هؤلاء معرضون للأمراض النفسية، مش قادر يفرغ الشهوة في حلال ولا يقدر على ذلك، فيزداد توترا وضيقا وتعب، وبلا شك بأن هذا يؤثر على الحالة النفسية. قد تقابل بعض الشباب لما تنظر إلى وجهه وعنده 20-30 سنة كأنه خرج من عالم القبور، ولما تتكلم معاه وانت لك نظرة في الشباب بكثرة الاختلاط معهم، لما تتكلم معاه تعرف أنه يقع في مثل هذا، إما الزنا إما الاستمناء إما غيره. فلذا نقول يا شباب، ما تقدمش على الزواج وصحتك ضيعة، بشرب مارلو ولا كوكو الضعيف، عايز اتجوز حمادة صحتك يا بابا، خلي بالك من نفسك يا عمي، يا عم الله يرضى عنك، انت بتضيع صحتك وبتضيع مالك وهتعمل مشكلات مستقبلية مع الزوجة. مسألة البخر والروائح الكريهة التي تخرج من الأسنان واللفة بسبب السجاير والشيشة التفاح والفراولة والمانجا والكلام اللي على القهاوي ده، مثل هذا كلام يؤدي إلى اعتلال الصحة ويؤثر تأثيرا شديدا جدا على الصحة الغريزية. يعني أعمل إيه من الليلة؟ بطل حرام، توبة من دون نوبة، يا رب توب علي واغفر لي وسامحني وخلاص انتهي. يبقى ماسك السيجارة كده تقول له ايه ده؟ لك ده علم الشيخ، ده نعم الشيخ حمادة، الله يراك يا ابن الحلال، الله يسمعك، ارماه تحت رجليك وقول يا رب توب علي توبة صادقة واختم لي بالإيمان. دي قصة ايه بقى يا جماعة؟ التأهيل الصحي. البنت اللي وزنها 40 كيلو جواز ايه اللي جات تتجوزه يا عم؟ عم مختار، هل دي مؤهله للزواج؟ لا 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 لا، دي محتاجه تروح لدكتوره بتاع سمنه ونحافه عشان تدي لها فيتامين سي، ولا تدي لها شويه اغذيه، ولا بتاع تبدا تشد حيلها شويه عشان تستطيع ان تتحمل حمل والرضاع والوضع والكلام ده. عايزين نأهلها صحيا. البيت اللهم بارك اللهم بارك، اللي دلعه مامي اللي ما بتعملش حاجه، البيت مياده دي بعد قد كده الله يرضى عنك، ربنا يديك الصحه. لازم يا بنتي تمشي نص ساعه كل يوم الله يكرمك رياضه عشان تبداي تعدلي صحتك شويه، عشان القلب والنفس والنهجان، ما انت تغسلي وتكنسي وتطبخي وزوج له حقوق وبيت واولاد. يبقى محتاجين نؤهل نفسنا قبل الزواج. يبقى ده النوع الاول من انواع التاهيل، التاهيل الصحي. طيب النوع الثاني من انواع التاهيل، التأهيل المادي. فلوس فلوس، جنيه مصري وين ياباني ودولار امريكي والكلام الكبير ده. التأهيل المالي وده بتحقيق النقاط الآتية. وقبل ما اقول النقاط الآتية، عاوز اقول لعمك الحاج اللي سمعني الله يرضى عنك، وستنا الحاجة اللي سمعاني ربنا يبارك فيكم، واخوك الكبير يا بنتي اللي سمعني، اوعى تقبل شاب غير مؤهل من الناحية المالية. تاني اوعى تقبل شاب متقدم لزواج اختك او لبنتك من غير ما يكون مؤهل ماليا. يعني ايه الكلام ده؟ لان الشباب برق بعينه اهو، بالذات مختار ورا الكاميرا اهو. معنى الكلام ده ايه؟ شاب جاي قاعد، فانت بتقول له مخ الله يكرمك، انت هتخطب قد ايه؟ يقول لك سنتين بس. ليه يا حماده؟ سنتين ليه يا بابا؟ يعني اتصالات في التليفون وكلام على الفيسبوك والماسنجر، ونقعد نحب في بعض ونعمل مشكلات وخناقات ونطلع اسرار البيوت ونعمل فضايح، ووقعك يا بنت في الزرع عن طريق التليفون وافضل خبك لمده سنتين ورد هيسيبك في الغالب. ليه؟ لما يعرف عنك كل حاجه هيقول صارت لقمه سائغه، يا اما يطلب ما يريد او يقول لك بودعك اخر وداع وشوف غيرك، ومحدش خسران الا انت دنيويا، اخرويا انتوا الاثنين بس دنيويا انت. فانا بقول للاب اللي جاي متقدم لكن ما كانش جاهز للزواج، قل له يا ابني بودعك اخر وداع، يلا يا مختار اتفضل يا حبيبي روح اشتغل في قناه الرحمه وربنا يعينك ويديلك الصحه، جوز بقى يعني اجهز كده وظبط الدنيا ومعاك فلوس فلوس، واذا كان البنت موجوده اهلا وسهلا، مش موجوده يبقى نشوف لك حد تاني الله يكرمك. خطوبه سنتين وسنه ونص وسنه والكلام ده، هذه فوضى. النبي قال ايه؟ بتصلي عليه؟ صلي يا مختار على النبي، يا مختار الله يكرمك. قال صل على النبي يا عم معتز. قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اللي ما عندوش استطاعة ينتظر لما يأهل نفسه، ينتظر لما يأهل نفسه. فلذا نقول في مسألة التأهيل المالي عندنا عدة نقاط. واحد، البحث عن مصدر للدخل، مش البحث كمان، العمل والضرب في الأرض من أجل الكسب. قال الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. مشكلة كبيرة جدا بنقابلها إن في من أنواع الشخصيات حاجة اسمها الشخصية الاعتمادية أو الشخصية المستسلمة، إن مامتي بتعمل له كل حاجة. مامتي يبقى عنده 20 سنة كده طويل عريض كده ما شاء الله عليه وعايز يتجوز، وقول مامتي بتعمل لي وبابي اللي بيعمل لي. يا حمادة انت تتجوز وعندك مسؤوليات، وانا بقولك يا بنتي اذا كان ده بتاع مامتي وهو اللي امه بتعمل له كل حاجة وابوه بيعمل كل حاجة، لابد يكون عندك صبر جميل، لان حضرتك هتشتغلي بعد الجواز. هيشغلك ما هو يقعد في البيت مش عايز يشتغل ولا عاوز يتعب. وده اللي الشاعر قال عنه ايه؟ قال مر النسيم، نسيم الفجر اللي في الفلاحين ده، مر النسيم يجرح خديه. يعني شوية هواء يجرحوه. ولمس الحرير حرير، ولمس الحرير يدمي بنانة، يخليه يجيب دم، يعني حاجة بسكويت ميتة خالص. فلزي ده يا بنتي صدقيني والله هيتعبك آخر تعب في الزواج. اوعي يغرك الانسيال والحزازة والبنطلون التبول لا إرادي اللي انتوا شايفينه في على القنوات، ولا شايفينه في قلب صفحات الفيسبوك. اللي زي ده بنت اللي مسقط ده والله سقطك من نظره، والله ما هو نفع كزوج. هذا لابد ان يكون مؤهلا، وكذلك من ناحية التأهيل المالي، يبقى عنده وظيفة بيعمل فيه، مش لازم وظيفة حكومية، اي وظيفة اي عمل بيعمل فيه، اهم حاجة المال بيكسبه من حلال وينفق في حلال، وان يصل المال الى يده ولا يصل الى قلبه، عشان ما يبقاش حاله زي حال قارون. فالله يا عم اللي عنا قال انما اوتيته على علم عندي. ففي القصه ربنا يقول ايه؟ فقصفنا به وبداره الارض. فلوس مش فلوسك، هذه وديعه ودعها الله عز وجل امانه عندك ليسالك من اين اكتسبت عن هذا المال، من اين اكتسبت وفيما انفقت. تدخل في التاهيل المالي الابتعاد قدر الامكان عن تراكمات الديون والاقساط، لانها ستؤثر تاثيرا مباشرا او غير مباشر على السعاده الزوجيه. وانا بقول للاباء نصيحه بقى، لا تغالوا في المهور، وما تكلفوش الشباب فوق الطاقه، وتذكروا بان الراحمون ارحمهم الرحمن. كثير من اولياء الامور يظن بان سعاده بنته في غلاء مهرها وما يدفعه الزوج، والواقع والتجربه تثبت ان اكثر الشباب، غالب الشباب اللي تزوجوا وعليهم اقساط وديون، ده سحب من رصيد السعاده الزوجيه بينه وبين اهل بيته، هو مكشر او تزوج بالاقساط اللي عليه، ودخل حياه زوجيه وبعدين حماده قاعد مساهم ودماغه سرحان، وقاعد يفكر، بص في السقف، بص في الساعه، ويضرب كف على كف، والحسبي الله ونعم الوكيل. فتيجي مراته تقول له مالك يا حماده، يقول لها خليني ساكت احسن. مالك يا حماده، انا ما عملتش حاجه. لا انت ما عملتش حاجه، بس ابوك عمل. انا كنت جاي معايا فلوس على قد حالي، كنت ممكن اتجوز. ابوك قال لي عاوزين كمان 30,000 و20,000 و50,000، وانا الانس انسان مدين، اجيب منين؟ ولو مت دلوقتي مين اللي يسدد عني؟ وحرام عليكم وعملتوا. يبدا بقى يغضب ويثور، والزوجه ترد عليه، وبعدين يحصل فيه خناقات، البنت تنتقل هذا الكلام الى اهلها، فبلا شك ان اهلها مش هيكونوا سعداء بهذا الموقف، هيتعكننوا وتنكدوا، والسكر طلع والضغط علا والدنيا اتلخبطت. يبقى عايز اقول لكل اب، ارحم الشاب المتقدم لزواج بنتك. مش بقول لك ما تاخدش خدمه، بس التوسط والاعتدال. قال الله وكذلك جعلناكم امه وسطا بين. وبقول للشاب ابتعد قدر الامكان عن تراكمات الديون والاقساط، هتؤثر على حياتك. ما انت جبت بتاع السباكه، وجبت بتاع الكهرباء، وجبت بتاع النجف والسجاد والسفير والحلل ومش عارفه ايه. طب ما هو كل ده بعد الفرح بيومين يا عسل، هاجي اخبط عليك ويقول لك ما شاء الله عليه، ده كان عنده ناس، كميه ناس مهوله. الراجل ده ما شاء الله عليه قبض في ليله الفرح دي من الناس اللي جايه له من باب الدعوه الاف قد كده. الحق نفسي بقى، تروح تلتحى حماده يقول لك كله طار على العصفوره. فانا عايز اقول لك اوعى تدخل وانت مدين، اوعى تدخل وانت مدين الا في حاله الاضطرار. قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، خاصه لو ان النكاح في حقك واجب. طيب برضو تبع التاهيل المادي الموازنه بين الدخل والمصروفات الشخصيه. من الشباب من مصروفاته اعلى من دخله الشهري. ليه حماده؟ ما ينفعش، وفر فلوسك شويه، اتقي ربنا اولا وما تعملش الحرام، وبعد كده وفر فلوسك. وبلا شك بان هذا يؤدي الى القرض والاستدانه. يعني لو ان مصروفاته اعلى من دخله الشهري هيؤدي الى ان يقترب من زمايله، وهيعرف بقى عند الناس ان فلان ده متخصص في القرض، ان دايما بيطلب فلوس من الناس اخر الشهر او في وسط الشهر او في ثلث الشهر. فلذا بقول لحضرتك اهل نفسك ماليا، تيجي تدخل على بيوت الناس يبقى عندك شقه شغال فيها، او عندك شقه جاهزه على الزواج، تعمل بقى خطوبه لمده 3 4 5 شهور، وبعد كده اقول لي بودعك على الجواز على طول. مش جواز مش خطوبه سنتين وسنه ونص. البعد الكبير ده بين الخطوبه وبين العقد والكلام اللي الناس بتعمله، لا، ليس هذا من السنه ابدا، ولم يعرف هذا عن السلف، وان كانت الخطبه مشروعه كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاه. ولكن الفترة الطويلة ما بين خطبة وبين العقد والبناء الكلام ده لم يعرف عند السلف، إنما في خطوبة في جواز. فإذا كنت في 3 4 شهور 6 شهور هتثبت نفسك وتخلص بقيت ما عندك على بركة الله. أما بقى إن أنا قدامي سنة يخطب بقى ويقعد يحب بقى طول الليل ونقعد بقى لمدة سنتين وممكن أنا جالي أخ مرة المسجد بيقول له شيخ بص كده في دماغي، فبصيت قلت له ما شاء الله دماغك متكلفة اللهم بارك. قال لي لا والله ركز. قلت له ايه يعني باين في شعرك البياض؟ قال لي انا بصراحه شبت قبل يعني قبل الاوان. والله العظيم قال لي انا خاطب بقالي 7 سنوات. ليه يا حماده؟ كنا محددين بعد سنتين والظروف انت عارف. طيب وبعد كده وحددنا كمان سنه الظروف انت عارف. طب وبعد كده الظروف انت عارف، ما هو بيشتغل يومين ثلاثة شهر شهرين وبعدين قاعد في البيت جنب ماما، وبعدين ما تقولش انا مش لاقي شغل. في حاجة اسمها ان ربنا عز وجل قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. ما تشتغلش بحاجة على مزاجك، اللي على مزاجك ده لما توفق ليه، ولكن ما تقدرش تلاقي شغل اشتغل في اي عمل اي عمل طالما ان العمل حلال. احنا لا نستغني عن عمك الحاج اللي بلم القمامه في الشارع، هل نستغني عنه اللي بيقول عليه زبال؟ والله ما نستغني عنه، ولا كان بيوتنا بقت جيف ما نستغناش عنه. فلزي ده رجل شريف يكسب ويكد ويتعب، وده اللي ربنا امرنا به، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فحضرتك يا حماده الله يكرمك ما مش اول ما تبدا تبقى عاوز تبقى على مكتب وتكييف وقاعد والدنا حلوه، مفيش الكلام ده خالص. الله يرضى عنك ابدا كده يعني وربنا يفتح لك فتوح العارفين. تعالى بقى لمسألة التأهيل المعرفي. التأهيل المعرفي أو نسميه التأهيل الشرعي برضو، لازم يكون عندك معلومات يا حبيب قلبي، تبقى مثقف ثقافة شرعية ونفسية وتربوية واجتماعية فيما يتعلق بالزواج. مش انت دخل على زواج؟ يعني انت في حاجة اسمها فترة الخطوبة هتعملها؟ ايوة. يعني لازم تبقى عارف عن خطوبة وتعرف ايه حقوقك في فترة الخطوبة ديت، وتعرف ايه اللي عليك، وهل يصح تتكلم مع البنت ولا لا، تخرج معها ولا لا، تهزر ولا لا، تصافحها ولا لا، تصوروا سيلفي ولا لا، تطلعوا مصيف ولا لا، تروحوا المسرح ولا لا، حديقه الحيوان ولا لا. لازم تبقى عارف الكلام ده حبيبي حماده، تبقى عارف الفتاوى المتعلقه بالقصه ديت. ان انت لو انت دلوقتي فسخت الخطوبه وكنت عايز لها شبكه، الشبكه دي من المهر ولا هديه؟ قصه طويله عند الفقهاء. طب هتعمل ايه حضرتك؟ لازم يكون عندك معلومات، تبقى مثقف ثقافه شرعيه. الله يكرمك. وانت بتقول لي تانت، يا تانت، تانت مين يا ابني؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ مش امه ولا اسمها حماه؟ تقول لك ازيك يا تانت، وبعدين اجي ابص على اللي بيقول تانت ده الجزمه مرانه يعني ما شاء الله كومين تراب، يعني جاي من فلاحين المنصوره زينا كده. فاذا كان الحال كده بالوضع ده بلاش تانت دي بالله عليك، وتعمل بقك خليك حلو وقول يا 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 امي، قول يا خالتي، تنفع خالتي ها؟ بلاش خالته بتاع اسكندريه، خليها خالتي باللغه العربيه. الله يرضى عنكم، واحنا لنا اهل فضل كتير من اسكندريه ونحبهم في الله، عشان مش حد يقول ايه الدخله اللي انت دخلتها دي. فانا عايز اقول ان حضرتك من ناحيه التاهيل المعرفي يا حبيبي لازم تبقى عارف يعني ايه خطوبه، قلنا نيات زواج الاول، وتبقى عارف ان في اهداف وعند الشباب وغايات من الزواج كانت غلط وصححنا كتير منها وقلناها في اللقاءات الفائته، وراجعوا الحلقات على صفحه الرحمه وعلى صفحتي برضو انا نشرت الكلام ده، الحلقه منشوره تباعا. تبقى عارف في حاجه اسمها تاهيل معرفي، معناه ان في فتره خطبه وبعد الخطبه في حاجه اسمها عقد، عقد يعني زواج بدون مع ايقاف التنفيذ. ايه بقى في العقد ده الذي حقوقك ايه على زوجتك؟ هي اسمها زوجه عادش مخطوبه، حقوقك ايه؟ وازاي تتعامل مع حماك وتتعامل مع حماتك والاحكام الفقهيه المتعلقه بالقصه ديت؟ لا موضوع كبير قوي قوي. تبقى عارف حاجه اسمها اركان النكاح وشروط النكاح، شروط صحه النكاح، وتبقى عارف ان في حاجه اسمها بعد كده بناء هتبني بزوجتك، والامور اللي انت هتعملها في ليله البناء، وازاي هتعيشوا مع بعض، وتفهم شخصيات المراه وعاداتها وتقاليدها، وازاي تحل ازمات. الكلام ده كله لازم يكون عندك ثقافه، وإلا لو دخلت كده هتبقى حياتك ان شاء الله تعالى صعبه جدا. وهتكلمنا على التليفون في قناه الرحمه عشان نحل لك مشكلتك. فبنقول لك يا حبيب قلبي قبل ما تدخل هذه المرحله اللي هي الزواج تبقى عارف ان في حاجه اسمها التاهيل المعرفي والشرعي. فاصل يسير جدا ثم نعود إليكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بفضل الله تعالى بعد هذا الفاصل اليسير. كنا بنقول أخواننا قبل الفاصل إن في من أنواع التأهيل التأهيل الشرعي أو المعرفي. التأهيل الشرعي يكون عندنا معلومات قبل الدخول في الزواج، بقى فهم يعني فترة الخطبة أو ابتداء من نيات الزواج، فهم يعني تأهيل قبل الزواج، عارف يعني فترة الخطبة أو الخطوبة كما هو المشهور عند جماهير المسلمين، أعرف يعني إيه صفات أساسية وصفات كمال هختارها، تبقى البنت عارفة يعني إيه صفات ما الصفات التي تقدم وتؤخر. طيب فترة الخطوبة دي في فتاوى كثيرة جدا متعلقة بها، في أخطاء بيقع فيها الناس لازم أخد بالي منها عشان ما أعملهاش، أمور كثيرة جدا. ندخل إلى مرحلة العقد، وبعد العقد البناء، وبعد البناء إن في حاجة اسمها تربية أولاد من الناحية الشرعية والنفسية. اللي ما عندوش علم بهذا الكلام بلا شك بأن هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا. ناخذ اتصال ثم نعود اليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
انا كنت عايزه اسال حضرتك يا شيخ، انا فتاه ولسه ما اتجوزتش، فكنت عايزه اقول لحضرتك يعني انا دايما والدي بيقول لي يعني احرصي على تعليمك وكده وتعلمي لحد يعني ما تجيبي الهدف اللي انت عايزاه، بس انا دايما بفكر دلوقتي يعني انا لو تعلمت كتير وعملت مجهود كبير دلوقتي وانا صغيره، انا يمكن ان انا اتجوز مثلا واحد ما يرضاش يخليني اشتغل وكده، وممكن كمان يبقى اولادي يحجبوني عن الشغل، فانا اتعب ليه يعني وانا صغيره دلوقتي.
انت عمرك كم سنه يا بنتي؟
انا عندي 16 سنه.
16 سنه. طيب انت خلصتي ايه ولا ما زال بتدرسي في ايه؟
انا في ثانيه ثانوي ازهري.
ثانيه ما شاء الله، ثانيه ثانوي ازهري. حاضر يا بنتي، حاضر اجيبك. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. بنقول يا اخواننا احبابنا، قلنا بقى ان عندنا في حاجه اسمها التاهيل المعرفي او التاهيل الشرعي، المقصود به قلنا يبقى عندنا معلومات ثقافيه قبل الدخول الى الحياه الزوجيه، معلومات نفسيه ازاي اتعامل مع هذه المراه وعقليتها زي ولا مختلفه عني، وهي بتفكر ازاي وانا بفكر ازاي، ازاي المراه بتحب وازاي انا احب، ازاي المراه تدير ازماتها وانا ازاي ادير ازماتي. الكلام ده كلام محتاج الى مذاكره، محتاج الى سماع والى تدويم، محتاج الى قراءة في الكتب، محتاج الى حضور دورات. اللي عاوز يعيش حياة زوجية ناجحة ومميزة، الناس تتجوز كتير جدا، مسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم كل بيتجوز، دي قصة خالص. انما انا عاوز اعيش حياة السعداء، حياة طمأنينة وسكن ومودة ورحمة وألفة وانجاب اولاد الانسان عينه تقر بوجودهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فبقول للشباب يا بنات لازم يكون عندنا تأهيل قبل الدخول إلى الحياة الزوجية، بين قوسين كده التأهيل الشرعي أو المعرفة. كذلك من أنواع التأهيل التأهيل المهاري. التأهيل المهاري بقى يعني لازم يكون عندي حاجة اسمها تنمية المهارات والقدرات في الاتصال بالآخرين. تعال نجيب لذلك مثال من القرآن. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. المطلوب منك أن أنت ترد بمثل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبزت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا، ده الزيادة. أو قالك السلام عليكم قلت وعليكم السلام ورحمة الله أو زدت وبركاته. عايز أقول إيه؟ في بنات كثيرة جدا ما بتخرجش من البيت، أكل شرب مدرسة مذاكرة بيت، ما بتخرجش إلى خالتها مثلا صلة الرحم، أو إلى العمات، أو إلى دار أو إلى أعمام، أو دار من دور القرآن الكريم، أو إلى حضارة من الحضارات تشتغل فيها، أو إلى معهد من معاهد العلوم الشرعية. فالبنت بهذا الوضع لو عايشة في بيئة ما بيتكلموش مع بعض أصلا، بيئة مفككة، البنت من أين تتعلم مهارات التواصل مع الآخرين؟ لا تعرف تستقبل حد، ولا تعرف تتكلم مع حد، ولا تعرف تتناقش مع حد، ولا تعرف ترد على حد. والدليل على ذلك هو مختار رايح يتجوز الله يكرمه، فدخل على البنت في البيت قاعدة مع أبوها، فقال لها السلام عليكم ورحمة الله. قالت له عليكم السلام. هو بيقول السلام عليكم ورحمة الله، طب الواجب عليك وعليكم السلام ورحمة الله والزيادة جزاك الله خيرا. يبقى البنت دي فقدت مهارات التواصل، مش عارفة تتواصل مع الرجل اللي جاي بدعوة الحياء يعني، لا طب ردي حتى السلام بس. طب انت حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله. واخبارك ايه؟ الحمد لله. واخبار الطبخ ايه؟ الحمد لله. واخبار المحشي ايه؟ الحمد لله. واخبار المدرسة ايه؟ الحمد لله. يا بنتي انت خنقت الراجل يا عم الحاج. علم بنتك مهارات التواصل، والكلام ده مش هيجي الا بالاختلاط بالصحبة الصالحة وكثرة السماع لأهل الفضل والخير وكثرة القراءة وتنمية هذه المهارات، لأن الكلام ده يعمل لنا مشاكل في الحياة الزوجية، خاصة لو أن طبيعة الرجل بيتكلم كتير والمرأة كلامك حكم يا حبيبي، هيدرك بالبنية على طول، عاوزك ترد عليه، عاوزك تناقشيه، عاوزك تتواصلي معاه، عاوزك تتكلمي معاه، عاوزك تحسي بمشاعره، عاوز من حضرتك تحس بعواطفه، عاوز من حضرتك تشاركيه الحياة اللي هو فيها. الكلام ده تعلمناه من أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاه، حديث في كتاب البخاري في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي، لما اتصلت الأرض بنزول السماء، اتصلت الأرض بالسماء بنزول القرآن، وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، تلا الآيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم شال الحمل التقيل ده وذهب به إلى أهله، بس مين بقى أهله مين؟ لا، ذهب إلى زوجته خديجة وقال لا زملوني زملوني، وكان بيرتعد وحكى لها القصة، فقالت له إيه؟ كلام في منتهى الروعة وفي منتهى التثبيت والإحساس بإحساسه وشعوره. قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، نكرة تصل للرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. الله أكبر، تواصلت معاه. ده اسمه الاتصال بالآخرين. يبقى في أزمة، تعرف المرأة زي تدير الأزمة اللي عندها في البيت في عدم وجود الزوج، مش تلاقي صرصار، ماما الحقوني يا ناس، ايه يا جدعان الموجود صرصار؟ والله العظيم بيدخلوا على صرصار وفار ومش عارف ايه في الشقة وبرص ومش عارفة تتصرف خالص يا ماما، وتعبانة وعين السمكة بيعمل لها أنتيكاديا في دماغها وحاجات صعبة جدا. ما احنا لو تعلمنا من الصغر مهارات التواصل مع الاخرين وازاي نحل الازمات اللي عندنا وازاي يبقى في تواصل مع الطرف الاخر، وابقى فاهم ان عقلية الرجل محتاج واحدة تستوعب اللي هو فيه شغله يعني. وانا بقول لكل اخت دماغها انا عاوز اتجوز، انا عاوز اتزوج طالب علم او اتزوج داعية او اتزوج عالم، ده كلام في منتهى الروعة، كويس جدا، بس خلي بالك ده له ضريبة، ضريبة اللي قاعد بيكتب للثلاث أربع خمس ستة عشر ساعات، ضريبة اللي بيذاكر في اليوم عشر ساعات أو يقل أو يزيد، ضريبة اللي يشوف مشاكل بحلها مع الناس، ضريبة اللي عنده دورات وعنده دروس وعنده حلقات وعنده اجتماع مع الناس والناس بتلجأ إليه، فالكلام ده له ضريبة، فلا بد أن تتحملي. فلو أنت حضرتك عارفة يعني إيه دعوة يبقى جزاك الله خير. الأمر ده ما أنتش مستوعبة، يبقى لازم تاخدي بالك من الأمر ده قبل ما تقول إن أنا عاوزة أتزوج داعية أو عالم أو طالب علم. فبنقول لأختنا الكريمة وبنتنا الفاضلة دي والشاب الطيب الجميل الحلو ده، في حاجة اسمها حبيب قلبي التأهيل المهاري، عندنا تنمية المهارات والقدرات في وسائل الاتصال والاتصال بالآخرين. الكلام ده يجي إزاي؟ اختلاط. يجي إزاي؟ بالقراءة. يجي إزاي؟ بحضور الدورات وإيه كمان؟ والاطلاع وإيه كمان؟ والمشاركة في بعض الدورات التأهيلية للحياة الزوجية. من المهارات اللي احنا محتاجينها حاجه اسمها مهاره الاصغاء والانصات للطرف الاخر. ممكن اتكلم انا وابو يوسف عشان هو حبيبي ومختار حبيبي برضه وكل الناس الحلوه اللي جوه الاستوديو، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، بالذات اسامه الله يرضى عنه، اسامه ده اللي هو اسامه يعني بتاعنا. ممكن اقعد اتكلم انا هو نص ساعه يبقى اللقاء مثمر جدا. اول ما يبدا بكلامه انا ما ابداش بكلامي الا لما ينتهي، لا أطعه ولا يقول كلمة رد بثلاث كلمات ولا أبقى عنيف معاه في الرد، إنما خلص جملة وحط نقطة أنا أبدأ الكلام. الكلام ده مفتقد في بيوت المسلمين، لغة الحوار والتواصل والتفاوض ووسائل الإقناع والكلام ده، ده مفتقد في بيوت المسلمين. ما يقعدوش نص ساعة على طاولة يقعدوا يتكلموا مع بعض، يبقوا خناقة وعصبية وزعيق وهيصة والدنيا تقوم، مش كده يا عمي؟ تعالى بقى شوف الكلام ده في الحياة الزوجية لما يتزوجوا الاثنين، هي متعودة في بيت أبوها على الهيصة دي وهو مش متعود على ده، ايه يا جماعه انت ايه يا بنتي، انت مفيش عندك ادب حواري يا بنتي؟ يا بنتي في حاجه اسمها لما انسان يبدا بالكلام ما تنطقش بالكلمه لما انتهي. يا بنت حرام عليك يا بنت، تعبت من حياتي معاكي، ويبدا يخش في مهاترات وكلام ووجع دماغ. فذلك انا بقول من الاول لابد انسان يتعلم ازاي يصغي وينصت الى الاخرين. حاضر، صلوا ثم العود اليكم. السلام عليكم ورحمه الله. حاضر يا حبيب قلبي. حاضر عم وليد، الله يكرمك. فبنقول يا احبتي، من مهارات الاتصال اللي احنا محتاجينها جدا، محتاجين ننميها قبل الزواج، وبعدين قدرات عاليه فيها، مساله التفاوض والحوار مع الطرف الاخر، خاصه لان الطرف الاخر ده مختلف عنك في عقليته، مختلف عنك في طريقه تربيته، مختلف عنك في عاداته، مختلف عنك في تقاليده، مختلف عنك في طريقه ادارته للازمات. كل واحد له دماغ، عشان ما فيش حاجه في الحياه الزوجيه اسمها انا قلت وخلاص، مفيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها حوار ونقاش. عندنا مهارات كثيره جدا جدا محتاجين نتعلمها قبل الدخول في مرحله الزواج. كذلك من انواع التاهيل، التاهيل الاجتماعي. التاهيل الاجتماعي، واحد تصحيح المسار والتوبه الصادقه. انت ناس عرفت عنك ان انت معاذ الله سيء الاخلاق، او عندك صفات منتشره بين الناس وعارفين عنك وضع معين، ان انت بتعاكس بنات، معاذ الله بتمشي في الحرام، بتشرب مخدرات بتاع، فمحتاجين من ناحيه التاهيل الاجتماعي يبقى لك حسن سيره بين الناس. ابتداء انت ما اسمك عند الله عز وجل اولا في السماء، ثم بعد ذلك سيرتك انت بين الناس ايه؟ الناس قال عنك، قال عنك بلطجي، انسان صادق كاذب، انسان خلوق غير خلوق، انسان خائن ولا مؤتمن. الكلام ده لازم تصححه، فمحتاجين ان احنا نصحح مسارنا بالتوبه الصادقه، وده من ناحيه التاهيل الاجتماعي. ويدخل في ذلك ايضا حسن سيرتك بين الناس بقى. والانسان يكسب قلوب الخلق بمفاتيح، ومنها القاء السلام على الناس، ومنها مصافحة الرجال، ومنها توقير الكبير، ومنها العطف على الصغير، ومنها قضاء حوائج العباد. كل ده فضل الله تعالى بيفتح لك قلوب الخلق. وقبل كل ده صلتك بربنا. يا جبريل انه يحب فلانا فيحبه، فيحبه جبريل، وبعدين كلام ده انتشر في الملأ الاعلى، وبعدين يوضع له القبول في الارض. كذلك يدخل في التأهيل الاجتماعي القضاء على الخصومات، خاصة مع صلة الرحم. الشاب ما تكتملش فرحته إلا في وجود أبوه، أم، أخواته، إعمامه، خالاته، عماته، أصحابه، إيه؟ مش كده؟ هاخد دي. أبوه قال له يا ابني دي ما تنفعش يا ابني، يا ابني دي ما تنفعش خالص. يا ابني ده فرد شعرها وماشي عليها. يا ابني ما تنفعش كزوجة. قال له والله العظيم انتحر. فلما قال لي كده قلت له توكل يا ابن على الله، اطلع فوق العماره وارمي نفسك وخلاص، تهددنا هنتحر. ايه انتحر يا ابني؟ شغل مخك شويه يا حبيب قلبي، شغل دماغك. الجمال الظاهري اللي عاجبك ده بمشترك فيه كل النساء، المسلمه والكافره والعاصيه والطائعه والفاسقه، بس الجمال الباطن اذا نظر اليها سرت، واذا امرها اطاعت، واذا غبى عنها حفظت، ده مش متوفر الا عند الصالحات بس. فده اللي هينفعك، مع ان الجمال الظاهر مطلوب، بس الجمال الباطن ده اعلى رتبه واعلى مرتبه. فيبدا بقى شياطين الانس يقولوا له اتجوز وخلاص، انت راجل لا ليك ولي ولا بتاع، ما تتجوز. يعني بدل ما يقضي على الخصومات والنزاعات مع اهله فيبدا يتجوز، وبعدين تحصل في مشكله، ابوه يقول ما فيش ميراث، او قطعتك لا ابني ولا اعرفك، ويجي له اولاد وجدهم يبقى دول احفاده، كيف تكون المعامله؟ امر صعب جدا. والزوجة مشتتة في هذه الحياة، ومش عايشة حياة فيها طمأنينة ولا سكينة، وكرهت من أهل زوجها. يبقى أنا بقول لحضرتك من حتى التأهيل الاجتماعي اقضي على أي خصومات بينك وبين أي حد. ومن ذلك أيضا لو حضرتك خاطب، ودي مشكلة كبيرة جدا، وحصل خلاف بينك وبين حماتك، أو خلاف بينك وبين حماك، يجي الناس يقول لك عم خد البنت واتكل على الله وسيبك من حماك وحماتك، نقضيها ليله وخلاص، ونعلن على الناس اللي اتجوزنا وبتاع، ويلا حتى لو غصب عنك وغصب عنهم ونتجوز وتروح، وبعد كده ربنا يحلها. انا بقول لك هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد. البنت بعد الزواج محتاجه لامها، محتاجه لحضن امها، محتاجه تستشير امها، محتاجه تستشير ابوها، فمش هتستغني عن اهلها عشان خاطر حضرتك. وبعدين لما تزق بالحمل محتاجه حد يساعدها، مين اللي يساعدها؟ حضرتك ولا امك ولا ابوك ولا اخواتك البنات؟ طب لما يحصل لها اي مشكله هتلجا الى مين؟ الى ابوها وامها. والكلام ده بلا شك يؤدي الى التداخل، ويؤدي إلى مشكلات. يبقى حضرتك قبل ما يقولوا لك بقى سيبك من حماك وحماتك، أقول لك لا، اقضي على هذه الخصومات قبل الدخول في مرحلة الزواج. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي أحمد. أنا أخوك عبد الرحمن. تفضل يا أخي أحمد.
والله يا حضرة الشيخ عندي شوية مشاكل في البيت كده.
تفضل.
والله الجزوجة زعلانة يعني. ماشي تفضل يا عم الشيخ، أنا قدامك وسامعك. عندي شوية مشاكل كده، الجزوجة زعلانة وطالبين الطلاق كده.
الزوجة زعلانة منك يعني؟ ليه؟
طالبين شوية زعل كده وشوية مشاكل، عشان لما أقولها ما تكلميش فلان ولا علان، وطالبين الطلاق.
معلش قول تاني، قول يا احمد تاني بعد اذنك.
الزوجة زعلانة طالبين الطلاق، عشان انا لما اقول لها ما تكلميش فلان ولا علان زعلانين.
فلان ولا علان دول ايه، من صلة الرحم ولا ناس اجانب؟
ناس مش قرايبنا.
خد تليفون يا احمد وكلمني الله يرضى عنك من الكنترول. طيب قبل النهاية بخمس دقايق معتز يقول لي بعد اذنك الله يرضى عنك، ربنا يحفظكم وبارك فيكم. فبنقول يا اخواننا حاضر يا اخي احمد، اجيبك على الكلام المختصر اللي انت قلته، لان طالما في مشكله وصلنا لطلاق يبقى في امور كبيره جدا جدا لازم نسال عنها ونعود نحل الكلام اللي انت هتقوله لي ونعرف الدنيا فيها ايه. بنقول يا اخواننا واحبابنا من ناحيه بقى التاهيل الاجتماعي، حسن السيره بين الناس، الابتعاد عن اي سلوك لا يرضاه الشرع، ونقدم توبه صادقه لله، بالذات لو اني بشرب مخدرات او دخان او يعرف نساء، لا نتوب من هذا الكلام عشان حسن سيرتك بين الناس، ثم تصحيح المسار، ومن ذلك ايضا القضاء على الخصومات خاصه مع صله الرحم، ابوه امه اخواته اعمامه اخواله اي حد له صله بالزواج. ثم كذلك ان لو في مشاكل بينه وبين اهل زوجته لابد ان يقضي عليها. انت يا بنتي في مشاكل بينك وبين حماتك ولا بينك وبين حماكي اللي هيبقى حماكي، لابد ان احنا نقضي عليها قبل الدخول في الزواج. ليه؟ لان البعض يقول لك اتجوز عمه خلاص، اتجوز وبعدين انت كده كده وانت بعيد عنهم. الكلام ده كلام باطل وهيعمل لنا مشاكل كبيره جدا بعد الزواج، خاصه لو ان هذه الاسره لها شوكه وقوه. طيب كذلك من انواع التاهيل، التاهيل النفسي. وده امر خطير جدا. قال الله تعالى: وليس الذكر كالانثى. المرأة مختلفة عن الرجل تماما، حتى في التكوين الجسماني، حتى في عقلية المرأة، حتى في طريقة حبها لزوجها. هضرب لك مثال. حمادة راجع من العمل مدخن على آخره، دخل البيت رمى الشنط وقام قاعد على الكرسي كده، وبعدين قالت له: مالك يا مختار؟ مخ؟ قال لها: ما ماليش. انت زعلان يا مختار؟ قال لها: لا زعلان ولا فرحان ولا جعان ولا عطشان. ما تقولي ساكتة يا حاجة. قالت له: يعني انت بتتكلم مع اخواتك البنات ومع عمك ومع النسوان كلها، وتيجي عندنا انا اللي كلام وقف في زورك يا مختار؟ هتطلق يعني؟ هتطلق؟ ارجع يا حاجة ورا. ابدا. ايه الدخلة اللي دخلتها دي؟ هي كده مش فاهم حاجة خالص. ليه؟ اقولك ليه يا بنتي. ما تسحبيش جوزك للكلام بالعافية. الرجل اذا اتته ازمة يقلل الطعام والشراب والكلام، مش عايز حد يمر من قدامه ولا حد يساله مالك ولا ما ملكاش ولا زعلان ولا فرحان، خاصه لو انت سالت في الاول حبيبي مالك، ما قالش، ما تضغطيش عليه، سيبيه لما يفضفض ارغي زي ما انت عاوز. ما فضفضش، ما تسحبيش منه الكلام بالعافيه وتنغصي بالكلام المتعب. ما هي النسوان معاك في الشغل ما شاء الله عليك، وتتكلم في التليفون بالثلاث ساعات وتقعد تضحك وكركر طول الليل، وتحت البطاريه ماسك البتاع بتتكلم على الفيس وعلى الماسنجر. كلام بقى المنغص ده مش وقته ولا ينفع ولا جايب نتيجه، هيجيب نتيجه عكسيه تماما. يبقى الرجل لما جت له ازمه من الناحيه النفسيه حصل له اللي انا بقول عليه ده، قلل طعامه وشرابه وكلامه، مش عايز يتكلم مع حد ولا يختلط بحد. المراه بقى لما يجي لها مشكله يا عسل لازم تعمل حاجه بخلاف الراجل خالص، لازم ترغي. الرجاله بتعمل ايه يا عم مختار؟ قال الكلام. المراه لازم ترغي وتفضفض، والله ده طبيعتها كده. اتصال بسبعة سبعة ثمانية ثمانية تسعة تسعة، ماما يا حمادة علقني وضربني وخنقني وتقول كل حاجة، لازم تفضفض. وانا بقول لك 50% من علاج مشكلات النسوة في الفضفضة. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
اتفضل استاذ رمضان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هي افضل الكتب في تربية الاطفال؟
افضل الكتب في
تربية الاطفال.
تربية الأطفال. حاضر يا حبيب قلبي. حاضر.
بعد إذنك نمرتك أنا سمحت.
خذها من الكنترول الله يرضى عنك. حاضر. فكنا بنقول إيه يا أحبة، الله يرضى عنكم وبارك فيكم، كنا بنقول ان في حاجة اسمها التأهيل النفسي، ان الرجل مختلف عن المرأة، وفي اكثر من 100 فارق نفسي بين دماغ المرأة ودماغ الرجل، والكلام ده انا شغال فيه بحث طويل من ناحية الشرعية والنفسية، اسأل الله تعالى ان يعيننا عليه. فبنقول اخوانا الرجل بقى له طريقة في لما تجيله أزمة بيحصل له الأمور دي، يقلل طعامه وشرابه والكلام، مش عايز يختلط بحد ولا يتكلم مع حد ولا الكلام ده. والمرأة بالعكس لما تجيلها مشكلة لازم ترغي. طبيعة المرأة تحليلية تحليلية، هو بس تشك في لسانه ربنا يهديه زي كده ولا بتاع، قال لها ايه تعال جيب قمصين للعيال، قالت له حاضر. نزلوا الشارع من اوله لاخره وفي 50 محل، فتمسك القماشه دي تقول مش عجباني، وبص البنطلون ده مش مستورد، وبص الجزمه دي ده يا العيال، وده الوان مش حلوه، مسك من محل 2 3 10 40 50 والاخر تقول له صراحه مفيش حاجه عجباني السنه دي، بيبقى عاوز يضرب دماغه في الحيط. هو نازل من البيت معتز اللي بيسمعني ده، نازل من البيت حاطط في دماغه انا عندي محل اسمه ستوك زون ده موجود في وسط الشارع، هنزل من البيت على المحل على طول اجيب الحاجه اروح على البيت، قاعد يحلم دماغه كده. هي المراه مش كده، مراه تحليليه، وتقدر تقول لك معتز انت شفت القميص الجناني الكارو اللي على الجزمه البوتي الفوشيا على الرباط اللي مش عارف عمل ايه في المحل ده، محل ايه حاجه، لا شفت جزمه ولا شفت بنطلون ولا شفت قميص، لا شايفة كل حاجة. المرأة تحليلية جدا، في وقت واحد تفتح 50 ملف، تبقى شايلة الواد بترضعه وحاطة تليفون وعامل فايبريشن كده وهي تحت ودانها كده، وبتقلب بإيدها التانية، هما هي ايدين بس، بتقلب بإيدها اللي على البوتاجاز، سبحان ربي العظيم. الراجل بقى قاعد والسجادة ولعت جنبه، وبعدين تقول له يا راجل الشقه بتقول له شقه ايه يا جدعان، او ابو يوسف قاعد وبيضحك اهو، شقه ايه يا جدعان، هو دماغه في ايه، دماغه في الطبق الفراخ البانيه اللي بياكلها اللي عاملها ام يوسف، دماغه في ده، دماغه مش في حاجه تانية خالص. يا عم ده الواد يوسف زغر للبنت زينه وضرب مين يا جدعان، ما شفتش حاجه خالص، ليه دماغه في ايه، في حاجه واحده. فالرجل يختلف عن المراه، المراه تفتح 50 ملف في وقت واحد، الرجل فاتح ملف واحد بس. ولذلك إما كناش نفهم الفروق الفردية دي أو الفروق النفسية التي بين المرأة وبين الرجل هتؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. احنا كده خلصنا الحلقة بتاعتنا وهنؤجب على الأسئلة. أختنا الكريمة بنتنا بتقول لي أنا عمر 16 سنة في سنة وأزهري، بتقول لي التعليم وأبوها بيتكلم على مسألة التعليم، يعني إن تهتم بتعليمها شوية. أنا بنتي مع أبوك طالما إن أنت تعلم علوم شرعية بتاخد الفقه، وأنا كنت في الأزهر في أصول الدين قسم الحديث بتاخد الفقه وتفسير وعقيدة وحديث وبلاغة ونحو وصرف وعروض علوم الآلة والغاية، أنا بقول لك أكملي وربنا عز وجل وأكرمك بكلية دراسات إسلامية إن أنت مثلا تتعلم العلوم الشرعية، هذا أمر رائع جدا. ولكن عايز أنبه على نقطة وهي طرحتها في مسألة التعليم والزواج. أنا بقول ما حدش قال ما تكملش تعليمك في الأزهر، كملي تعليمك في الأزهر وادخل كلية أصول الدين أو كلية الدراسات الإسلامية أو كلية اللغة العربية، حاجة تخدم بها الدين وتبقى من الداعيات إلى الله تعالى، بدل ما يبقى الداعية قاعد مع مجموعة من الأخوات ولو من وراء حجاب. إحنا محتاجين أخت تقعد مع الأخوات والدنيا تبقى منتهية، ونعلم الكلام ده للبنات. ثم لو تعارض التعليم مع الزواج، لا يقدم الزواج قبل الوحيدة، يقدم الزواج خاصة لو إن الزواج واجب، خاصة لو ان الزواج هذه الحالة حالة وجوب في حال هذه الحالة او غيرها، طالما زواج في حقها واجب يقدم الزواج. ثم الاب يقول طب ازاي انا عاوز بنتي يكون معاه سلاح، انا بقول لحضرتك سلاح بندك في معاملة الزوج الاخلاق وحسن الادب وتزين للزوج والتبعل وفهم شخصيته وكفاءة التعامل معاه وكفاءة استقباله والاحساس بمشاعره وعواطفه وازاي تدير ازمه وازاي تتحمل مسؤوليه في البيت. الكلام ده كله ده سلاح المراه في معامله الرجل. المراه عندها اكثر من 1000 سلاح تستطيع تجيب الزوج فيه بالضربه القاضيه، ولكن النساء دماغها في اجازه الا ما رحم ربي سبحانه وبحمده. طيب الاب خايف البنت ما تكملش تعليم، اكتب في عقد النكاح الورقه بتاع سنه الجواز يكتب شرط اضافي، وعاملك كثير من اخواننا مشهوره مني من الاباء اللي كان بيقولوا احنا خايفين بنتنا ما تكملش تعليم، اكتب في عقد النكاح شرط كده ان بنتي تكمل تعليمها والامر ما فيش في اي مشكله. اخي احمد اخي رمضان، عشان احمد ده موضوع طويل شويه فقلت له اتصل بعد الحلقه. اخي احمد بيقول لي عاوز كتب في تربيه الاطفال. يا اخي احمد اخي رمضان عفوا، كتب تربيه الاطفال على نوعين، في كتب شرعيه كتب نفسيه، والاثنين لا ينفكان عن بعض. الولد عنده بيكظم الاظافر، عنده تبول لا ارادي بيمص في صبعه، الولد كذاب، الولد عنده مشاكل سلوكيه، عنده اعتداء، عنده عدوان، الكلام ده محتاج كتب نفسيه. زي كتب مين؟ كتب اخونا الحبيب الدكتور صالح عبد الكريم له برنامج فن التربيه يوم الجمعه في قناه الرحمه، له 4 5 كتب او 6 كتب جزاه الله خيرا، كتب رائعه ورائقه جدا حلوة جدا جدا جدا، سهلة ويسيرة ومبسطة. ودكتور صالح يعني أحسبه ذكر فيها أغلب ما يحتاجه الآباء والأمهات مع الأولاد. طيب لو قلت لي من ناحية شرعية، عندنا كتاب تربية الأولاد في الإسلام، موسوعة تربية الأولاد في الإسلام للدكتور أحمد مصطفى متولي طبع الدار ابن الجوزي بالقاهرة، وفي بعض الكتب الأخرى لأخونا الدكتور ياسر النصري برضو مطبوعة في دار بداية أو مطبوعة في دار ابن الجوزي، وإن شاء الله تعالى هذا مما ينفع. ده من ناحية شرعية والناحية النفسية. وأسأل الله تعالى أن يبارك في أولادنا وأن ينبت أولادنا نباتا حسنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. انتهت الحلقة، سعدت بكم في هذا اللقاء وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.